الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في باب الغسل من الجنابة، ووقفنا عند الحديث 29 من أحاديث العمدة. قال المؤلف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل من الجنابة، غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات، ثم غسل سائر جسده. وقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغتنف منه جميعا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات، ثم غسل سائر جسده. وقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغتنف منه جميعا. هذا الحديث فيه بيان لصفة غسل الجنابة، وكذلك ما سيأتي بعد ذلك من حديث ميمونة بنت الحارث أيضا هو وارد فيما يتعلق بصفة غسل الجنابة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة. ففيه استحباب البداءة بأعضاء الوضوء لمن أراد أن يغتسل غسل الجنابة، فيستحب أن يبتدئ بأعضاء الوضوء. وسيأتي معنا في حديث ميمونة أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك أن يغسل فرجه، يأتي معنا بمشيئة الله عز وجل في الحديث بعد هذا. فعلى كل، هذا مما يستحب في غسل الجنابة البداءة بأعضاء الوضوء بعد غسل الفرج، فغسل الفرج متقدم كما سيأتي معنا في هذه ميمونة. وبعد غسل الفرج يغسل أعضاء الوضوء ثم توضأ وضوءه للصلاة. لكن هل مراد بهذا الوضوء رفع الحدث الأصغر، أو المراد بذلك تقديم هذه الأعضاء بنية غسل الجنابة، محل نزاع بين العلماء. والأظهر في هذه المسألة أن أعضاء الوضوء تقدم من باب غسل الجنابة، ما هو من باب رفع الحدث الأصغر، وأن هذا الوضوء وضوء غسل جنابة وليس هو بوضوء لرفع الحدث الأصغر. وهذا كقول النبي عليه الصلاة والسلام لأم عطية كما في الصحيحين من حديثها: ابدأنا بميامنها. ومواضع الوضوء منها، ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، في غسل الميت حين ماتت ابنة زينب رضي الله عنها. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أم عطية بهذا الأمر: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. فالميت إذا ما غسل يستحب أن يبدأ بمواضع الوضوء، لكن البداءة بمواضع الوضوء هل المراد بذلك رفع الحدث الأصغر، أو هذا الوضوء داخل في غسل الميت؟ إيش يكون الجواب؟ داخل في غسل الميت، لكن هذه المواضع أشرف من غيرها فتقدم على غيرها لشرفها، فأعضاء الوضوء أشرف من غيرها فتقدم في غسل الميت لشرفها، وهكذا تقدم في غسل الجنابة لشرفها. وليس المراد بذلك أن هذا الوضوء لرفع الحدث الأصغر، فإن من اغتسل غسل الجنابة يرتفع حدثه الأكبر والأصغر. والذي عليه جمهور العلماء أن غسل الجنابة كاف لرفع الحدثين، وإن لم ينوي المغتسل رفع الحدثين بل نوى رفع الجنابة، فإن الحدث الأصغر يندرج تحت الحدث الأكبر، وإذا ما ارتفع الحدث الأكبر فمن باب أولى يرتفع الحدث الأصغر. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا، أي إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم جنب فطهروا، ومعنى فطهروا أي فاغتسلوا، كما قال الله عز وجل: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى يغتسلوا. فالمراد بالتطهر الاغتسال، المراد بالتطهر الاغتسال. تبين الله عز وجل أن القائم إلى الصلاة قد يكون محدثا الحدث الأصغر، وقد يكون محدثا الحدث الأكبر، فإن قام إلى الصلاة وهو محدث الحدث الأصغر، وش الذي أمر الله به؟ الوضوء، أمر الله بالوضوء. فإن قام إلى الصلاة وهو محدث الحدث الأكبر، وش الذي أمر الله به؟ الاغتسال. فالذي أمر الله به الاغتسال: وإن كنتم جنبا فطهروا، ولم يقل الله عز وجل: فتوضأوا واغتسلوا. وإن كنتم جنبا لم يقل: فتوضأوا واغتسلوا، وإنما أمر بالاغتسال فقط. فدل ذلك على أن القائم إلى الصلاة إن كان جنبا يكفيه الاغتسال، أن يغتسل غسل الجنابة وله أن يصلي بعد غسل الجنابة. وإن قام إلى الصلاة وهو محدث الحدث الأصغر فيكفيه الوضوء ويصلي بعد الوضوء. فالقائم إلى الصلاة قد يكون من المحدثين الحدث الأصغر فأمره الله بالوضوء ولم يأمر بالاغتسال، وإن كان محدثا الحدث الأكبر وأراد أن يقوم إلى الصلاة فأمره الله بالاغتسال ولم يأمره مع ذلك بالوضوء. فما عليه جمهور العلماء هو الصحيح في هذه المسألة، وهو أن الحدث الأصغر يندرج تحت الحدث الأكبر، يندرج تحت الحدث الأكبر، وإذا ارتفع الحدث الأكبر فيرتفع الحدث الأصغر وإن لم ينوي ارتفاع الحدث الأصغر. وهذا هو ظاهر القرآن، وما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة وفي حديث ميمونة من التوضؤ كوضوء الصلاة، ليس المراد بذلك وضوء الحدث، وإنما المراد بذلك البداء بهذه الأعضاء لشرفها، فتغسل هذه الأعضاء بنية رفع حدث الجنابة. فإذا ما توضأ الإنسان وابتدأ بغسل أعضاء الوضوء فينوي بذلك رفع الجنابة ولا ينوي رفع الحدث الأصغر، وإنما رفع الحدثين فلا بأس، إذا نوى رفع الحدثين فلا بأس، لكن إنما رفع الحدث الأصغر دون رفع الحدث الأكبر يجزئ هذا ولا ما يجزئه؟ ها، إذا غسل أعضاء الوضوء بنية رفع الحدث الأصغر ولم ينوي رفع الحدث الأكبر يجزئ هذا ولا لابد أن يغسل الأعضاء مرة أخرى بنية رفع الجنابة؟ ها، لا يجزئه، فلابد أن يغسل الأعضاء مرة أخرى بنية رفع الجنابة إذا غسل هذه الأعضاء بنية رفع الحدث الأصغر، لأن الحدث الأصغر يرتفع، يرتفع الحدث الأكبر ما يرتفع الحدث الأكبر. فإذا نوى بهذا الوضوء رفع الحدث الأصغر لا رفع الجنابة، فيقال يجب عليه أن يغسل هذه الأعضاء مرة أخرى بنية رفع الحدث الأكبر، فإن الحدث الأصغر إذا ارتفع لا يرتفع الحدث الأكبر. أما العكس فنعم، إذا ارتفع الحدث الأكبر فمن باب أولى يرتفع الحدث الأصغر. فإذا غسل هذه الأعضاء وهي أعضاء الوضوء بنية رفع الجنابة فيرتفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر، وإذا غسل هذه الأعضاء بنية رفع الحدث الأصغر فلا يرتفع عنه الحدث الأكبر، بل لابد أن يغسلها مرة أخرى بنية رفع الحدث الأكبر. والظاهر كما عرفنا أن هذه الأعضاء تغسل من باب رفع الحدث الأكبر ما هو من باب رفع الحدث الأصغر، تغسل هذه الأعضاء بنية غسل الجنابة. نعم، هذا هو الظاهر، ولهذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أعاد غسلها مرة أخرى، ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام غسلها بنية رفع الحدث الأصغر يحتاج إلى أن يغسلها مرة أخرى بنية رفع الحدث الأكبر، وهذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما غسل هذه الأعضاء تقول عائشة في هذا الحديث بعد أن أفاض الماء على رأسي ثلاث مرات قالت ثم غسل سائر جسده، وسائر بمعنى بقية، ومنه السؤر، السؤر وهو بقية الشراب، فالسؤر هو بقية الشراب، وسائر مأخوذ من السؤر، والسؤر هو البقية، هذا الذي عليه أكثر علماء اللغة، أن سائر بمعنى سائر الشيء بقية الشيء، فغسل النبي عليه الصلاة والسلام سائر جسده أي بقية جسده، ولم يعد النبي عليه الصلاة والسلام غسل تلك الأعضاء مرة أخرى، فدل ذلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام غسل هذه الأعضاء بنية رفع الجنابة لا بنية رفع الحدث الأصغر. ومما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لما غسل هذه الأعضاء أراد بذلك رفع الجنابة لا رفع الحدث الأصغر، أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا لما غسل أعضاء الوضوء لم يمسح رأسه، لم يمسح برأسه، وإنما صب الماء وأفاض الماء على رأسه، أي أنه غسل شعر رأسه، غسل رأسه وغسل شعر رأسه. ومعلوم أن الوضوء الذي لرفع الحدث الأصغر هل يغسل فيه الرأس وإلا يمسح؟ ها، يمسح فيه الرأس ولا يغسل الرأس غسلا وإنما يمسح، هذا الوضوء الذي يراد به رفع الحدث الأصغر، لكن لما كان هذا الوضوء المراد به رفع الجنابة معلوم أن الجنابة ما فيها مسح، أن الجنابة ما فيها مسح، فلهذا غسل النبي عليه الصلاة والسلام شعره ورأسه، فهذا ما يدل على أن غسل هذه الأعضاء كان من قبيل غسل الجنابة وليس من قبيل رفع الحدث الأصغر. وهكذا من القرائن التي تدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر غسل قدميه إلى أن انتهى من الوضوء كما سيأتي معنا في حديث ميمونة، ثم غسل سائر جسده في حديث ميمونة قالت ثم تنحى فغسل رجليه، فأخر النبي عليه الصلاة والسلام غسل القدمين إلى أن انتهى من الغسل. ومعلوم في الوضوء الذي يراد به رفع الحدث الأصغر أنه لابد من الموالاة بين أعضاء الوضوء، وهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام في سائر وضوئه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ توضؤا متواليا، ما كان يفرق عليه الصلاة والسلام بين أعضاء وضوئه، فلما أخر النبي عليه الصلاة والسلام غسل القدمين إلى بعد أن انتهى من غسله دل ذلك على أن هذا الوضوء الذي فعله وضوء لرفع حدث الجنابة وليس المراد بذلك رفع الحدث الأصغر. فهذه القرائن تدل على هذا المعنى، فإذا توضأ الإنسان هذا الوضوء وابتدأ بغسل هذه الأعضاء فلينوي رفع الجنابة، وإذا نوى رفع الحدثين فلا بأس، من حيث المشروعية يشرع إذا نوى رفع الحدثين، الحدث الأكبر والحدث الأصغر فلا بأس، وإن كانت هذه النية لا تجب، لكن إن نوى فإن هذا لا يضر، لا سيما وأن الإمام أحمد رحمه الله عليه يرى أنه لابد من النيتين، الإمام أحمد رحمه الله يرى أنه لابد من النيتين، نية رفع الحدث الأكبر ونية رفع الحدث الأصغر، فإن نوى ذلك فلا يضره، وإن نوى رفع الحدث الأكبر ولم ينوي رفع الحدث الأصغر أيضا هذه النية لا تضره وفعله صحيح، والحدث الأصغر يندرج تحت الحدث الأكبر كما عليه جمهور العلماء، وهو الذي يدل عليه ظاهر القرآن، وهو الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه أن الحدث الأصغر يندرج تحت الحدث الأكبر، وإذا ارتفع الحدث الأكبر ارتفع الحدث الأصغر. لكن على كل كما نبهنا فيما سبق أنه إذا غسل أعضاء الوضوء ونوى رفع الحدث الأصغر وش الذي يجب عليه بعد ذلك؟ أن يعيد غسل هذه الأعضاء مرة أخرى، هذا شيء واجب عليه. أي نعم، لأن الحدث الأصغر إذا ارتفع لا يرتفع الحدث الأكبر، فإن حصلت منه هذه النية فيجب عليه أن يعيد غسل هذه الأعضاء مرة أخرى بنية رفع الجنابة. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه، والمراد بذلك غسل الكفين، واليد إذا أطلقت في نصوص الكتاب والسنة فالمراد بها الكفان، هذا هو الأصل في إطلاق اليد، وليس المراد بذلك من الإبط إلى أطراف الأصابع، وإنما المراد بذلك الكف، اليد إذا أطلقت المراد بها الكف، ولهذا في قوله سبحانه وتعالى والسارق والسارق فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عز وجل حكيم، المراد بذلك قطع الكف، خلافا لما ينقل عن الخوارج الذين ذهبوا إلى أن اليد تقطع من الإبط. قالت رضي الله عنها غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم توضأ وضوءه للصلاة. ظاهر الحديث ثم توضأ وضوءه للصلاة قد يقول قائل هذا العموم نعم يقتضي أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح رأسه وقدم غسل قدميه ثم توضأ وضوءه للصلاة، فقد يقول قائل ظاهر هذا أنه مسح رأسه وقدم غسل قدميه فإنه هكذا يكون وضوء الصلاة، لكن الجواب أن هذا الظاهر غير مراد، فإن ميمونة وصفت غسل النبي عليه الصلاة والسلام وصفا مفصلا وبينت أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى رأسه أفاض على رأسه الماء، ولم يثبت في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام التصريح بالمسح بمسح الرأس. ثم توضأ وضوءه للصلاة، وتقديم غسل القدمين أو القول بأن ظاهر الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم غسل القدمين لأنه هكذا وضوء الصلاة أيضا غير مراد لأمرين. الأمر الأول أن ميمونة صرحت بأن النبي عليه الصلاة والسلام تنحى فغسل رجليه بعد أن انتهى من الغسل، والأمر الآخر أن الحديث جاء في رواية عند الإمام مسلم وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر غسل القدمين. جاءت رواية عند الإمام مسلم في حديث عائشة رضي الله عنها وفي ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر غسل القدمين بعد أن انتهى من غسله، فقول عائشة ثم توضأ وضوءه للصلاة نعم باعتبار الشيء الغالب، نعم باعتبار الشيء الغالب، وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام غسل رأسه ولم يمسح شعره وأخر غسل القدمين ولم يقدم غسل القدمين في حديث عائشة وفي حديث ميمونة رضي الله عنهما. ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل بيديه شعره والتخليل المراد بذلك إدخال الأصابع بين الشعر مع الماء، يعني مع شيء من الماء حتى يصل الماء إلى البشرة، يعني من أجل أن يصل الماء إلى البشرة فيدخل أصابعه بين شعره ويحرك أصابعه على بشرة رأسه من تحت شعره من أجل أن الماء يدخل إلى البشرة. وهذه السنة كما ذكر الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه في شرح البخاري لم يذكرها أكثر الفقهاء، مع أن الحديث ثابت وهو في الصحيحين، ومع هذا أغفل هذه السنة أكثر الفقهاء ونبه عليها قلة من الفقهاء، وإلا أكثر الفقهاء لم ينبهوا على هذه السنة مع ثبوتها في الصحيحين. وهذا التخليل يكون قبل أن يصب الماء على رأسه، نعم يخلل قبل أن يصب الماء على رأسه، فيخلل بيديه شعره مع الماء حتى يصل الماء إلى البشرة، قد ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته. والري في هذا الموضع المراد بذلك تبليل البشرة، أروى بشرته أي بلى بشرته، وإلا فإن الري يطلق على إزالة الظمأ ارتوى الشخص بالماء إذا زال ظمأه، لكن المراد بهذا الموضع بري البشرة أي وصول البلل إلى جميع البشرة. فالتخليل هذا يكون مع الماء، يخلل مع الماء فيدخل الماء إلى البشرة، فإن ظن أنه قد أروى بشرته حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته. والبشرة ظاهرة، نعم ظاهرة الجلد كما هو معلوم، قال بعض العلماء وسمي البشر بذلك لظهور بشرتهم بعكس كثير من الحيوان، فإن البشرة مغطاة، قد تكون مغطاة بالشعر، قد تكون مغطاة بالصوف، قد تكون مغطاة بالوبر، وقد تكون مغطاة نعم بالريش، هذا شأن أكثر الحيوان. البشرة مغطاة، وغطاء البشرة بالنسبة للحيوان كالألبسة بالنسبة للناس بالنسبة للبشر. فقيل للبشر بشر، قال بعض العلماء لظهور البشرة، لظهور بشرة البشر فقيل لهم بشر. وقال بعض العلماء سموا بذلك ظهور البشارة في وجوههم، إذا ما بشروا ظهرت البشارة في وجوههم فقيل لهم بشر بهذا الاعتبار. فعلى كل البشر ظاهر الجلد، ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات، أي أفاض على رأسه، أفاض على رأسه، وليس المراد بذلك أفاض على جسده، وإنما أفاض على رأسه 3 مرات. والأحسن أن يبتدئ بالجهة اليمنى، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب التيمم في كل شيء، فيفيض 3 مرات أي على رأسه. أما الجسد فإنما يغسل 1 مرة، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كرر غسل الجسد في غسل الجنابة، وما جاء من الحديث في التكرار لا يثبت. وهكذا ما جاء عن عبد الله بن عباس أنه كان يغسل 7، يغسل جسده 7 من الجنابة، كل ذلك لا يثبت. فالثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه غسل سائر جسده 1، فهذا هو السنة في نعم في غسل الجنابة. فالتثليل إنما يكون في الرأس ولا يكون في سائر البدن، وهذا الذي عليه أكثر العلماء، وإن كان هناك من أهل العلم من استحب التثليل في غسل الجنابة كإسحاق بن راهويه وبعض أصحاب الإمام أحمد وبعض أصحاب الشافعي من الأتباع، بعض الشافعية وبعض الحنابلة من الأتباع، ما هو قول الشافعي ولا قول الإمام أحمد، لكن بعض أتباع الشافعي وبعض أتباع الحنيف الإمام أحمد استحبوا التثليل، لكن هذا القول كما عرفنا مبني على أدلة ضعيفة لم تثبت، فما جاء من الحديث في التثليث في غسل الجنابة لا يثبت، غاية ما ثبت هو التثليث في غسل الرأس، أن النبي عليه الصلاة والسلام أفاض على رأسه 3 مرات، فهذا الوارد وهذا اللي صحت به السنة. ثم غسل سائر جسده أي بقية جسده على ما أوضحناه فيما مضى. نقف إلى هذا الموضع وننتقل إلى شرح السنة.